بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من بحثي القصور في عالم الجعل والقصور في عالم الكاشف، والمرحلة الثالثة في البحث عبارة عن دعوى القصور في عالم الحجية. في بحث حجية الدليل العقلي قلنا يقع الكلام في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى دعوى القصور في عالم الجعل، بمعنى أن الشارع تبارك وتعالى جعل الأحكام الشرعية مقيدة بأن لا تكون أدلتها عقلية، فإذا صار الدليل عقليا خرج عن إطار الجعل الشرعي، وهذا ما بحثناه سابقا. والمرحلة الثانية دعوى القصور في عالم الكشف، بمعنى أن الدليل العقلي لا يكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي، وهذا ما بحثناه في تارة في إطار العقل النظري، وتارة أخرى في إطار العقل العملي. بحث مفصل بحثنا في كاشفية الدليل العقلي وانتهينا من ذلك. الآن نبدأ ببحث دعوى القصور في عالم الحجية، بمعنى أننا بعد التسليم بأن الحكم الشرعي لم يقيد جعله بما إذا كان الدليل شرعيا لا عقليا، حتى يدخل في بحث المرحلة الأولى، كما أننا لا نناقش يعني نسلم بأن الدليل العقلي يورث القاطع، من الممكن أن يحصل القاطع عن طريق الدليل العقلي بحكم شرعي، ولكن رغم هذين الأمرين قد يقال بأن الحجية ساقطة عن هذا القاطع الناشئ من الدليل العقلي. القطع الناشئ من الدليل العقلي ليس حجة ولا يجب العمل به. لماذا؟ لأن الشارع تبارك وتعالى هو الذي ردع عن الأدلة العقلية فأسقط الحجية عن الدليل العقلي وإن كان مورثا للقاطع. هذه هي المرحلة الثالثة من البحث. هذا الكلام بمراحله الثلاثة، بهذا البحث الدليل العقلي بمراحله الثلاثة: القصور في عالم الجعل، القصور في عالم الكشف، القصور في عالم الحجية. بحثنا مع الأخباريين في الحقيقة الذين اشتهر عنهم بأنهم لا يعملون بالدليل العقلي، فهل يقصدون بذلك قصور الجعل كما بحثنا في المرحلة الأولى، أو يقصدون قصور الكاشفية كما بحثنا في المرحلة الثانية، أو يقصدون القصور في عالم الحجية؟ فإذا قصدوا هذا الأمر الثالث، يعني قصدوا بقوله عدم جواز العمل بالدليل العقلي، إذا قصدوا بذلك أن الدليل العقلي حتى وإن أورث القاطع المقبلي هذا القاطع ليس حجة، لأن الشارع ردع عن العمل بهذا القاطع، الشارع هو الذي ردع عن الدليل العقلي فأسقط حجية الدليل العقلي وإن كان مورثا للقاطع. إن كان هذا هو مراد الأخباريين، فنقول لهم بأن الرادع عن الأدلة العقلية يتصور بنحوين، هناك تصويران يمكن بنحوين أن نصور صدور الرادع من الشارع عن العمل عن الأدلة العقلية. التصوير الأول لردع الشارع عن الأدلة العقلية أن يقال بأن الشارع تبارك وتعالى قد ردع عن الخوض في الأدلة العقلية التي قد يبتلي من خاضها، من خاض فيها قد يبتلي بحصول القاطع، فمن أول الأمر لا يجوز له أن يخوض في هذا الطريق كي لا يحصل له قطع ناشئ من الدليل العقلي، فكأنما هذا ردع ونهي عن مقدمات حصول القاطع لا عن العمل بالقاطع مباشرة بعد حصول القاطع، وإنما نهي عن المقدمات، يعني أنت لا تدخل نفسك في المجال الذي لو دخلت فيه أكو خطورة حصول القاطع لك بالدليل عقلي، لا تدخل في هذا المجال. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا التصوير الأول للردع عن الأدلة العقلية. بناء على هذا التصوير الأول في الحقيقة قد يحصل القاطع، قد يخوض المكلف خلافا لهذا الرادع فيحصل على إثم في أصل خوضه في الأدلة العقلية، ولكن بعد أن حصل له القاطع بالحكم الشرعي هذا القاطع يدفعه إلى العمل، ما نقدر نقول لا تعمل بقطعك هذا بناء على هذا التصوير الأول، ولكن بالرغم من ذلك يقال بأن هذا المكلف سيبتلي بأن سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، اضطر ان بالنهاية اضطر على العمل بقطعه بعد ان حصل القاطع، اضطر على ان يعمل بقطعه لان حصل له القاطع بعد بالحكم الشرعي وان كان عن طريق الدليل العقلي، ولكن هو الذي اوقع نفسه في هذا الاضطرار بسوء اختيار منه، فهذا يشبه من يدخل الاراضي الغصبية بسوء اختيار منه فبعد ذلك يبتلي بالاضطرار هناك، هذا الاضطرار بسوء اختيار من حصل، فيقال بأنه هذا لا ينجو من العقاب، هذا يستحق العقاب رغم أنه ابتلى بالاضطرار، لكن هذا الاضطرار لا يسقط العقاب عنه، هذا الاضطرار حاله حال الاختيار لأنه بسوء اختيار من أوقع نفسه في هذا الاضطرار، ما نحن في أمس يكون من هذا القبيل، لو ثبت حقا أن الشارع تبارك وتعالى قد ردع عن الخوض في الأدلة العقلية كي لا يبتلي بالقطع الناشئ من الدليل العقلي ولكن خالف المكلف خالف هذا الرادع متعمدا، فبسوء اختيار منه أوقع نفسه في القطع بالحكم الشرعي بدليل عقلي. فمن ناحية يضطر إلى العمل بهذا القطع الذي انتهى إليه، ولكن رغم ذلك يعاقب لأنه بسوء اختيار منه. هذا هو التصوير الأول للردع عن الدليل العقلي. التصوير الثاني للردع عن الدليل العقلي هو أن يقال بأنه ليس النهي عن مقدمات الدخول في ما يورث القاطع بالحكم الشرعي بدليل عقلي، وإنما الردع يكون عن العمل بالقطع، بالقطع الناشئ من الدليل العقلي، أن الشارع تبارك وتعالى أسقط الاعتبار عن هذا القطع، أسقط الحجية عن هذا القطع. بعد حصول القطع هذا القطع لا قيمة له، من دون أن يكون منهيا عن الدخول في المجالات التي تؤدي إلى هذا القطع، ليس منهيا، المقدمات ليست منهية، وإنما متى ما حصل له القطع فإن كان هذا القاطع ناشئا من الدليل العقلي يقال له بأن هذا الدليل العقلي وإن أورث لك القاطع، لكن الشارع تبارك وتعالى أسقط هذا القاطع عن الحجية، رفع الحجية عن هذا القاطع. هذا التصوير الثاني. وهناك فوارق بين هذين التصويرين، يشير أستاذنا الشهيد إلى فارقين رئيسيين بين هذين التصويرين. الفارق الأول بين هذين التصويرين هو أن المكلف لو حصل له القاطع بالحكم الشرعي على أساس دليل عقلي حصل له بدون أن يتعمد الدخول فيه، يعني هو لم يخالف، بناء على التصوير الأول لم يخالف المقدمات، ولكن بصورة عفوية بدون أن يتعمد في الدخول في المقدمات، بصورة عفوية تهيأ له دليل عقلي وحصل له القاطع بهذا الدليل العقلي، بواسطة هذا الدليل العقلي حصل له القاطع بحكم شرعي. خب مثل هذا الرجل بناء على التصوير الأول، خب بلي لا يشمله سقوط الحجية، الحجية لا تسقط عنه لأنه هو ليس بسوء اختيار منه، هو لم يدخل متعمدا في هذه المقدمات، فبناء على التصوير الأول لا تسقط حجية القاطع الناشئ من الدليل العقلي فيما إذا لم يتعمد الدخول في تلك المقدمات، ولكن بناء على التصوير الثاني، بناء على القول بأن الشارع تبارك وتعالى أسقط حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي بقطع النظر عن أنه تعمد في الدخول في المقدمات أو لم يتعمد الدخول في المقدمات، كلما حصل لك قطع بأي وسيلة بأي مقدمات، سواء تعمدت الدخول في مقدمات تحصيل هذا القطع أو لم تتعمد، كلما حصل لك قطع بحكم شرعي عن طريق دليل عقلي فهذا لا تعمل به، ليس حجة. بناء على هذا التصوير يبقى هذا، لو صح هذا راح نناقش طبعا، لو صح هذا راح يبقى هذا مشمول لسقوط الحجية، رغم أنه لم يتعمد الدخول في المقدمات. هذا من جملة الفوارق بين هذين النحوين من تصوير الرادع عن الأدلة العقلية. والفارق الثاني لهذين التصويرين هو أنه بناء على التصوير الأول البحث إثباتي، بحث إثباتي محض وليس بحثا ثبوتيا، بمعنى أنه ثبوتا ممكن ولا يمكننا أن نناقش في الإمكان الثبوتي للتصوير الأول، إنما البحث فيه بحث إثباتي، هل يوجد حقا ردع؟ كن نفتش في الأدلة نجد بأنه هل يوجد ردع عن الخوض في الأدلة العقلية أو لا يوجد ردع عن الخوض في الأدلة العقلية. هذا بحث إثباتي بحث محض، بحثه الثبوتي واضح ومسلم وهو الإمكان أنه ممكن ثبوتا، من الممكن ثبوتا أن يصدر من الشارع تبارك وتعالى الرادع عن الخوض في الأدلة العقلية، هذا ممكن، لا 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 يمكن المناقشة في إمكانه الثبوتي، إنما المناقشة في هذا التصوير الأول في البحث الإثباتي، أنه نفتش في الأدلة لنجد هل يوجد حقا ردع شرعي عن الخوض في الأدلة العقلية أو لا يوجد، بل ردع شرعي عن ذلك. هذا بحثه بحث إثباتي محض بناء على التصوير الأول، ولكن بناء على التصوير الثاني هم عدنا بحث ثبوتي وهم عدنا بحث إثباتي، عدنا بحث ثبوتي في أصل إمكانية ذلك، هل من الممكن حقا أن يردع الشارع عن حجية القاطع بعد حصوله بقطع النظر عن الخوض في مقدماته، هل من الممكن للشارع تبارك وتعالى أن يقول لنا بأنك متى ما حصل لك القاطع بحكم شرعي عن طريق دليل عقلي فقطعك هذا غير حجة، مو قطعك باطل حتى يسلب عنا القاطع، سلب القاطع شيء وسلب الحجية عن القاطع مع بقاء القاطع شيء آخر. أما إذا مثلا يريد يقول له بأنه الحكم الشرعي يزول ما دام دليله عقلي، يعني جعله مختصا، هذا قصور في عالم الجعل، يصير يدخل في المرحلة الأولى من البحث اللي بحثناه سابقا. فليس المراد بهذا التصوير الثاني أن الشارع تبارك وتعالى ضيق الحكم الشرعي، قيد جعل الحكم الشرعي بأن يكون دليله شرعيا، أن يكون دليله شرعيا لا عقليا، وإلا لو كان هكذا لزال القاطع، مو أنه القطع موجود ولكن مو حجة، إذا حصل له القاطع بالحكم الشرعي بمجرد أن يلتفت أن الشارع تبارك وتعالى جعل الأحكام الشرعية مشروطة بأن يكون دليلها شرعيا لا عقليا، فيزول قطعه هذا الحكم الشرعي الذي توصل إليه. فليس هذا هو المراد بهذا التصوير الثاني، وإنما المراد بهذا التصوير الثاني هو أن يبقى قطعه ثابتا ورغم بقاء قطعه ثابتا الشارع تبارك وتعالى يردعه عن العمل بهذا الغير، يردعه عن 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 حجية، يردع يزيل الحجية عن قطعه. هذا قد يقال أصلا مستحيل، قد يقال باستحالة ذلك، هذا بحث يحتاج إلى بحث ثبوتي، هل هذا ممكن أو مستحيل أن يصدر ردع من هذا القبيل من الشارع أن يردع عن حجية القاطع رغم بقاء القاطع ثابتا، مو بإزالة القاطع، مو بسلب القاطع عن قلب هذا المكلف، عن ذهن هذا المكلف، لا، وإنما يبقى القطع ثابتا ورغم بقاء قطعه يزيل الحجية عن هذا القطع. أصلا هذا ممكن لمستحيل، هذا بحث ثبوتي لابد وأن نبحثه، لابد وأن نبحثه. وأيضا بحث إثباتي بأنه أصلا أكو رادع من هذا القبيل أو ما أكو رادع عن الأدلة العقلية. هذا هو الفرق الثاني من الفوارق الموجودة بين هذين التصويرين. فنبدأ بالبحث الثبوتي على الفرض الثاني، ثم نبدأ بالبحث الإثباتي على كلا الفرضين. أصلا أكو رادع عن الأدلة العقلية، سواء فسرنا هذا الرادع بمعنى الرادع عن الخوض في المقدمات، أو فسرنا هذا الرادع بمعنى سلب الحجية، هذا بحث نؤخره، بحث الإثباتي. أولا نبدأ بالبحث الثبوتي، والبحث الثبوتي كما ذكرنا إنما هو على الفرض الثاني لا على الفرض الأول. هل من المعقول ثبوتا، من الممكن ثبوتا للشارع تبارك وتعالى أن يردع عن حجية القاطع، أن يزيل حجية القاطع بعد حصول القاطع، لا بالنهي عن الدخول في مقدمات القاطع؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ هناك كلام معروف بين أصحابنا الأصوليين بالصيغة المناسبة لمبانيهم في بحث حجية القاطع وفي بحث قبح العقاب بلا بيان وفي بحث كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، متناسبا لمبانيهم هنا قالوا بأنه من المستحيل حصول ردع من هذا القبيل بهذا التصوير الثاني من قبل الشارع عن الحجية، عن حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. الصيغة المعروفة لهذه الاستحالة هي أنهم قالوا بأن القاطع حجيته ذاتية، الحجيات الأخرى ترجع بالتالي إلى حجية القاطع. الإمارات عندما جعلها الشارع حجتان، الأصول العملية عندما جعلها الشارع حجتان، بالآخر لابد أن يرجع إلى ما بالذات، ما بالعراض يرجع إلى ما بالذات، هكذا قالوا. قالوا أن ما بالعراض يرجع إلى ما بالذات، الحجيات الأخرى كلها عرضية ترجع بالتالي إلى حجية القاطع، وحجية والقاطع حجيته ذاتية. الذاتي بعد لا يمكن أن نسلب عنه، أن يسلب عنه صفته الذاتية، الصفة الذاتية لا يمكن سلبها عن الشيء، فيستحيل سلب الحجية عن القاطع، لأن الحجية صفة ذاتية للقاطع. إذا ما بحجية يعني لازم القاطع يزول، ما دام القاطع موجودا فحجيته ذاتية موجودة وياه. ومن هنا دخلوا في مشاكل فنية في علم الأصول، فترتب على ذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقالوا بأنه الحجية من ذاتيات القاطع بما هو قاطع، فإذا ماكو قاطع ماكو حجية، إذن فالشك ليس حجة، وهذا سموه بقبح العقاب بلا بيان، إلا إذا الشارع جعله حجة. عندئذ الشارع كيف يجعله حجة في حين أن الشك بطبعه ليس حجة، والحجية من ذاتيات القاطع، فإذا زال القاطع كان هناك شك بالحكم الشرعي المفروض أن لا يكون حجة. كيف يجعل الشارع الشيء الذي ليس حجة يجعله حجة في حين أن هذه الحجية من مختصات القاطع عندهم؟ فابتلوا بكيفية جعل الحجية لغير القاطع كالأمارات مثلا، وبالتالي هم وقعوا في بحث كيفية الجامع للحكم الظاهري والواقعي، بأنه الحكم الواقعي لا يزول عند الشك عندهم، وهذا الشك هم صار حجة بإمارة ونحوها، فقد يكون الحكم الواقعي في حادثة واحدة له حكم واقعي بشكل، وله حكم بالحجية الظاهرية بشكل آخر، فكيف يجتمعان إذا اختلفا؟ إذا كانوا أحدهما الإباحة والآخر الحرمة، أو أحدهما حرمة والآخر وجوب مثلا، وهكذا وهكذا. ترتب على هذا المبدأ مبدأ الحجية الذاتية للقاطع، وأن هذه الحجية من ذاتيات القاطع، في غير القاطع ماكو. هذا المبنى ترتب عليه كثير من المشاكل في علم الأصول، في حين أننا تبعا لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث القاطع وضحنا أنه أساسا هذا التسلسل من البحث غير صحيح بهذا النحو، وإنما لابد وأن نبحث عن حدود حق طاعة الله تبارك وتعالى، عن حدود مولوية الله تبارك وتعالى. الحجية عبارة أخرى أو ملازمة للمولوية. القاطع بحكم غير الله حجة؟ ليس حجة. القاطع إنما يصير حجة إذا كان قطعا بحكم صادر من الله، الله تبارك وتعالى بوصفه مولا لنا ويجب إطاعته، إذن القطع به بحكمه صار حجة، وإلا القاطع ليس له حجية بطبعه، القاطع بأي شيء إن كان. ولهذا إذا صدر قطعته بصدور حكم من صاحبك من صديقك يجب عليك إطاعته؟ لا. إذن ماكو حجية للقاطع بما هو قاطع، بل حجية للحكم الصادر من المولى، والمولوية هي معناها وجوب الطاعة. الله تبارك وتعالى مولانا، ما معنى كونه مولانا؟ يعني أنه بالعقل العملي ندرك ضرورة ولا بدية إطاعته في أوامره. إذن فمرجع حجية القاطع إلى أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا في كل حكم قطعنا به، هذا معنى حجية القاطع. ليس معنى حجية القاطع أن الحجية من الصفات الذاتية للقطع بما هو قاطع، وإنما معنى حجية القاطع أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا في كل حكم قطعنا به. وهل أن حق مولويته هذا يختص بالأحكام القطعية أو يشمل الأحكام الظنية والاحتمالية أيضا؟ هذا لا بد وأن يتأمل فيه. وقلنا في محله في بحث القاطع بأنه حق مولوية الله تبارك وتعالى والمناسب لعظمته وربوبيته والمناسب لخالقيته ومنعميته أن نطيعه العاقل يأمرنا بإطاعته حتى بالتكليف الظنية والاحتمالية. فمبدئيا لولا إسقاط هذه الحجية من قبله هو تبارك وتعالى، لولا رفع يده عن حقه هذا، لكان القطع والظن والاحتمال بالحكم الشرعي حجة علينا، يجب علينا أن نطيع. غاية الأمر يقع الكلام في أنه هل يمكن سلب هذه الحجية أو لا يمكن؟ بالنسبة إلى الحكم الذي بلغ حد القاطع بأحكام الله تبارك وتعالى، هو يقال مستحيل سلب هذه الحجية. وما وجه الاستحالة؟ على أي أساس يكون سلب الحجية عن الحكم القطعي؟ يعني إسقاط هذا الحق. احنا ما نقول الحجية ذاتية والذاتية لا يمكن الصفة الذاتية أن تسلب عن الذات، وإنما بصيغتنا نقول بأنه حق المولوية هذا الحق، وهو حق الطاعة في الحقيقة، هذا الحق لا يمكن سلبه إذا بلغ تكليفه إلى مستوى القاطع لنا. التكليف الذي نقطع به لا يمكن سلب الحجية، بمعنى لا يمكن إسقاط حق الطاعة فيه. لماذا؟ يوجد صيغتان لعدم إمكان سلب حق الطاعة حتى من قبله هو تبارك وتعالى، لا يمكن أن يسلب حق طاعته عن هذا الحكم الذي حصل له القاطع لنا به. يوجد صيغتان لتوضيح عدم إمكان سلب هذا الحق. الصيغة الأولى أن يقال بأن هذا الحق نسمي تارة بحق الطاعة، نسمي حق المولوية، لأنه قلنا بأن المولوية هي أيضا تعبير آخر عن حق الطاعة. هذا الحق تنجيزي وليس تعليقيا، يعني مصدر هذا الحق طبعا هو العقل، العقل العملي. لابد أن نرجع إلى العقل العملي لنجد بأن العقل العملي هل يحكم بهذا الحق على نحو تنجيزي، أو يحكم بهذا الحق على نحو معلق على عدم سلبه من قبله هو تبارك وتعالى. هل العقل يحكم بأن ما حصل الحكم الذي حصل لنا القاطع به، فلا يمكن، مو لا يمكن، يحكم بأنه لا بد من إطاعته منجزا من دون قيد وشرط، أو يحكم العاقل بوجوب طاعة الحكم الذي حصل لنا القاطع به من قبل من الحكم الصادر من قبله تبارك وتعالى، له حق الطاعة علينا معلقا على عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص منه فهذا الحق يسقط. هذا المرجع في ذلك هو العقل العملي. لا بد وأن نراجع العقل العملي الذي أدرك أصل هذا الحق، فنتساءل من هذا العقل العملي، نتساءل من العقل العملي بأنه هذا الحق تنجيزي أو تعليقي. هل أنك تحكم أيها العقل العملي تحكم بوجوب طاعة الله تبارك وتعالى في أحكامه القطعية منجزا، تحكم بهذا الحق من دون قيد عدم ورود الترخيص، أو لا، أو تحكم بهذا الحق معلقا على عدم ورود الترخيص؟ فإذا ورد الترخيص زال هذا الحق. فالصيغة الأولى تتمسك بالتنجيزية، الصيغة الأولى تقول بأنه حق طاعة الله تبارك وتعالى حق تنجيزي وليس حقا تعليقيا، ولهذا ما دام هو حق تنجيزي فلا يمكن سلبه حتى من قبل الله هو تبارك وتعالى، لأن هذا حق تنجيزي غير مقيد بقيد أن لا يصدر الترخيص. فإذا صدر الترخيص، هذا الترخيص ما سيكون لغوا أو سيكون على كل حال لا يمكن صدره، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل ما يخالف العقل العملي. فإذا لا يمكن إسقاط هذا الحق لأن هذا الحق تنجيزي. هذه الصياغة الأولى ضعفها أنه لا يمكن البرهنة على تنجيزية حق الطاعة لله تبارك وتعالى أو تعليقيته. هذا بعد مرجعه إلى الحكم العقل العملي. إما الحكم العقل العملي يدرك التنجيزية أو يدرك التعليقية، لا يمكن البرهنة على هذا أو ذاك، يبقى رهن الإدراك العقلي رغم الإدراك الوجداني للعقل العملي لحق طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا سلم الأخباريون بتنجيزية هذا الحق بها ونعمة، هذا معناه بأنه إذن لا يمكن سلب المنجزية بمعنى بهذا المعنى الذي قلنا لا يمكن إسقاط حق المولوية، فينتهي الأمر. فإذن مبناهم باطل، مبنى هذا القاطع مهما كان سواء صادر من دليل عقلي أو من دليل شرعي، ما دام حصل القاطع والقاطع تنجيزي، حق طاعة المولى في الحكم القطعي تنجيزي، إذن لا يسقط ويجب العمل به ويكون حجة. هذا إذا سلموا بكون هذا الحق تنجيزيا، وإن لم يسلموا بكون هذا الحق تنجيزيا وقالوا بأنه لا، هذا تعليقي معلق على عدم إسقاطه من قبله وعدم الترخيص في العمل به، فهذا يبقى وجدان في مقابل وجدان. نحن ندعي الوجدان على التنجيزية وهم يدعون الوجدان على التعليقية، ما نتوصل إلى حل. إذن فهذه الصيغة الأولى تبتلي بهذا الضعف، هذه المشكلة. الصيغة الثانية أن يقال بأننا حتى ولو سلمنا كون هذا الحق تعليقيا، ولكنه ما علق عليه يستحي صدوره من الله تبارك وتعالى. لو سلمنا أن حق طاعة المولى معلق على عدم ورود الترخيص منه في الحكم الذي قطعنا به، كيف يصدر الترخيص من الله في الحكم الذي قطعنا به؟ هل أن هذا الترخيص حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ لا يمكن أن يكون طبعا واقعي وظاهري، بمعنى أنه من شأن الحكم الواقعي ومن شأن الحكم الظاهري، يعني يكون حكما على طريقة الأحكام الواقعية. ولهذا هنا سيد الشهيد ما يعبر واقعي وظاهري، يعبر حقيقي أو طريقي في التعبير من هذا القبيل. هل هو هذا الترخيص ترخيص بل نفسي حقيقي شأنه شأن الأحكام الواقعية، أو طريقي شأنه شأن الأحكام الظاهرية التي هي طريق لحفظ الأحكام الأخرى المختلطة؟ فيقول لا يمكن أن يكون هذا الترخيص ترخيصا بل على طبع الأحكام الواقعية، ولا ترخيصا على طبع الأحكام الظاهرية. أما لا يمكن أن يكون ترخيصا على طريقة الأحكام الواقعية، فلأنه يستوجب تناقض على أقل تقدير في ذهنية هذا المكلف. هذا المكلف المفروض أنه حصل له القاطع بالتكليف، فكيف يصدق بالترخيص؟ هذا الترخيص إما متناقض مع ما قطع به من التكليف واقعا، أو في اعتقاد هذا المكلف على أقل تقدير، وكلامه مستحيل. كما أن التضاد مستحيل واقعا، مستحيل في اعتقاد شخص أيضا حتى وإن لم يكن واقعيا. يعني هل من الممكن أن أعتقد بأن هذا الشيء موجود وغير موجود وإن كان في الواقع؟ إما هو موجود أو غير موجود، في الواقع ماكو تناقض ماكو تضاد، ولكن في اعتقادي هل يمكنني أن أعتقد؟ لا يمكن أن أعتقد. فالجمع بين النقيضين أو الضدين، كما هو في الواقع مستحيل، الاعتقاد به أيضا مستحيل حتى وإن لم يطابق الواقع. إذن فهذا الترخيص إن كان في الواقع موجودا فهذا يناقض وجود الحكم الذي هو قطع به، إن كان في الواقع ما موجود هذا تخيله، يعني هو اعتقد بأن هنا الحكم إلزامي وترخيصي، حكم إلزامي وحكم ترخيصي، هذا لا يمكن على أقل تقدير الاقتناع به لا يمكن. هذا إذا كان على طريقة شنو؟ على طريقة الواقعية. وإذا كان هذا الترخيص على طريقة الظاهرية، وطبعا على طريقة الظاهرية عند أستاذنا الشهيد يعني في دائرة الشك المختلط فيه هذه الدائرة بأحكام مختلفة، ولا يمكن تمييز الحكم الإلزامي مثلا عن الحكم الترخيصي عند المكلفين، فالشارع تبارك وتعالى حفاظا على الحكم الإلزامي الأحكام الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة يعمم الترخيص ويسمى هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا لكي يحافظ على الإلزامات أو يحافظ على الترخيصات الموجودة أو يجعل حكم ظاهري بالإلزام للحفاظ على الأحكام الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة. ياهو اللي كان أهم يعمم ذاك الحكم، إن كان الأحكام الإلزامية أهم يعمم الحكم الإلزامي، وإذا كان الحكم الترخيصي أهم يعمم الحكم الترخيصي. وهذا لا لأجل هذا الحكم الذي عممه في كل مورد موردين لأجله هو، لا، بل لربما في مورده هذا الحكم الذي عممه لا يستحق، وإنما لأجل الحفاظ على الباقي المختلط يعمم الحكم. فهذا طريقي يسمى، أستاذنا الشهيد يسمي طريقي. هسه إذا أردنا أن لا ندخل في بحث بل تفسير الأحكام الظاهرية، لأننا فسرنا الأحكام الظاهرية بتفسير آخر في أبحاثنا السابقة، لو أردنا أن لا ندخل في تفسير الأحكام الظاهرية من أن الأحكام الظاهرية هل بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا الشهيد من أنه في دائرة الشكوك التي اختلط فيها أحكام وأحكام، فياه اللي كان أهم يعممه لأجل الحفاظ على ذاك الأهم بل يعممه فيشمل الموارد التي في هذاك الحكم وليس في هذاك الحكم، بل هذا من على نحو الاحتياط في مقام التشريع أو على نحو الحكم الظاهري وعلى نحو ما سماه أستاذنا الشهيد في الأحكام الظاهرية بالتزاحم الحفظي، على طريقة التزاحم الحفظي. إن أردنا أن نتناسى هذا البحث نقول إجمالا الحكم الظاهري بأي تفسيرا فسرنا يحتاج إلى شك، الحكم الظاهري يحتاج إلى شك بأي تفسير فسرنا، سواء بتفسير أستاذنا الشهيد أو بتفسيرنا نحن اللي قلنا بأنه نوع من الأحكام الواقعية لكنها ثانوية على 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 طريقة الأحكام الثانوية. على كل حال يحتاج إلى شك، وإذا كان القاطع موجودا بالحكم الشرعي سواء كان هذا القاطع ناشئا من الدليل الشرعي أو ناشئا من الدليل العقلي فبعد حكم ظاهري لا معنى له. الحكم الواقعي يوجب شنو؟ يوجب التضاد أو التناقض على أقل في اعتقاده، والحكم الظاهري بحاجة إلى شك وهنا لا شك حتى يأتي الدور إلى الحكم الظاهري. إذن فبالتالي لا يمكن جعل ترخيص لسلب هذا الحق، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. هذا هو البحث الثبوتي، وبعد ذلك إن لم يكن لنا شيء آخر نتحول إلى البحث الإثباتي. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.